هذه الأمثلة التي تحضرني في هذه الساعة، أنه لما جاء إلى حديث لا صلاة لمن لم يقرأ في هذا الكتاب، ذكر مذهب الإمام الشافعي وأنه يرى قراءة الفاتحة لمن تجي واجبة حتى الصلاة الجهرية، ويحكي عن مالك القراءة السرية دون جهرية، وعن إمامه أبي حنيفة لا يقرأ المبتدي لا في السرية ولا في الجهرية. ويريد أدلة العلماء هؤلاء، ثم يذهب مذهبا وسطا يوافق فيه مذهب الإمام أحمد رحمه الله كمذهب مالك أنه يقرأ في السرية دون الجهرية. ويولي كثيرا من أدلة الحنفية الذين من عادتهم أن يحتجوا بكل حديث بغض النظر عن صحته أو ضعفه، من هذه الأحاديث مثلا التي لا تصح، من قرأ وراء الإمام ملئ فوه نارا، فيبين بكل تجرد أن هذا الحديث ليس له صحة، ونناقش ذلك على طريقة الحاضرين. فهنا وقف موقفا وسطا بين القائلين بالفرضية، فرضية قراءة سورة الفاتحة مطلقا سواء كان مبتدئ وراء الإمام في الصلاة الجهرية أو في الصلاة السرية، ثم رد على مذهب إمامه أبي حنيفة الذي يرى عدم القراءة مطلقا حتى في السرية. ذهب مذهب الوسط الذي ذهب إليه بعده الإمام أحمد رحمه الله، مع أن القليل جدا جدا من علماء الحنفية من يخرج عن القول المشهور عندهم وهو قول الإمامين بالإنصات مطلقا حتى في. كذلك خالف مذهب الحنفية كلهم حينما رجح سنية رفع اليدين، أو لعل الأصح أن نقول استحباب رفع اليدين مع عند ركوع ورفع منه، ولعله ذهب إلى الرفع مع كل تكبيرة، ولست بالذي أجزم بذلك الآن. أما أنه رجح الرفع عند الركوع ورفع منه وعند القيام للتشهد الأول إلى الركعة الثالثة، فهذا سيقن بأنه قال ذلك، وخالف بذلك علماء الحنفية الذين يصرحون بأن رفع اليدين في غير تكبير الإحرام مكروه تحريما، وبنوا على هذا الحكم الشديد كما تسمعون قولهم بكراهة الصلاة وراء الشافعية لأنهم يرفعون أيديهم في هذه التكبيرات. وقلت آنفا بأنهم قالوا باستحباب الرفع وليس بالسنية، لأنهم وقفوا موقفا وسطا بين الحنفية من جهة وبين الشافعية من أخرى للجمع بين الأحاديث المثبتة، أحاديث ابن عمر وأبي حميد الساعدي ومالك بن حويرث وغيرهم مما روى الرفع في تلك الأماكن الثلاثة عند تكبير الإحرام وعند الركوع وعند رفع الأسنان. جمع بين هذه الأحاديث وبين حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي روى عنه أبو داود وغيره أنه قال لبعض أصحابه: ألا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم رفع يديه عند تكبير الإحرام ولم يعد، فهو أراد أن لا يهدر هذا الحديث النافي فخرج بالنتيجة التالية، أن كل من الرفع والترك سنة، والسنة إذن أن يرفع أحيانا ويترك أحيانا استعمالا للجانبين من الأحاديث، الأحاديث المثبتة وحديث ابن مسعود النافي. وهناك حديث آخر بمعنى حديث البراء بمعنى حديث مسعود، هذا هو حديث البراء المعاجم، لكن هذا حديث البراء فيه رجل ضعيف أظنه، لأنه العهد قديم، اسمه يزيد، الراوي له اسمه يزيد ابن أبي زياد الهاشمي الدمشقي. الشاهد أن هذا الرجل لو طال عمره لرأينا منه إنصافا في المسائل الخلافية، فإن الحنفية وغيرهم أكثر مما ظهر في هذا الشرح، لأنه شرح ليس بالكبير، وهو التعليق الممجد على موطأ الإمام محمد. فهو في الرسائل التي أشرت السؤال عنها، هو في الواقع يدل على أنه كان يجمع بين علم مصطلح الحديث وعلم الفقه الذي يسمى اليوم الفقه المقارن. ولكن يجب أن نقول حقيقة أن أي إنسان عاش سنين طويلة يتعبد الله تبارك وتعالى بمذهب من المذاهب المتبعة، فليس من السهل أبدا أن يتخلص من التقليد وفرة واحدة، وإنما يتدرج في ذلك. ولهذا فقد يوجد في تلك الرسائل شيء لا يمكن التسليم صحته، كالمي مثلا، وأيضاً بطبيعة الحال في ذلك حضرت الطاهر الردة والاعتداد بقول من وثق أبا حنيفة وإهدار الأقوال للأئمة الآخرين وهم جمهور العلماء من النقاد الذين وعظوا أبا حنيفة على الأقل من جهة سوء عظمه. فهو مال، ونرجو أن يكون هذا الميل ليس هو من آثار التعصب الإمامي، وإنما هو الذي تبين له فذهب إلى توثيق أبي حنيفة خلافا لإمام أحمد والبخاري ومسلم وجماهير المحدثين. وهذا ما يحضرني الآن جوابا عن ذلك السؤال.